for them.
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله امام المرسلين وخاتم النبيين وصفوه خلق الله اجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان لتمام الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد استمعنا لهذه الآية المحتوية من سورة إبراهيم، وبدأ الإتقان القراءة بالمثل الذي ضرب، أن ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن الله. طبعا هذا المثل يدخلنا في علم كامل من القرآن اسمه علم الأمثال. علم الأمثال، وهذا علم الحقيقة من أخطر العلوم والنشعر في غير قادر. لذا بين تعالى أنه لا يفطن إليه ولا يعرف حقيقته إلا العلماء. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. طبعا الأمثال يقول يعني شيء عجيب، شيء عجيب. هنا ضرب مثلا لكلمة الكفر، ودي أخطر قضية في هذا المسلم. ديننا بني عليها من ألف إلى ياء، ولذا لا يقبل الله فيها مفاصلة. أي خلل فيها خلل في الدين. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. مسألة التوحيد مسألة ما فيها فصال. ويغفر ما دون ذلك، فعد أي شيء دون التوحيد أقل بكثير، وجعله كله محل مغفرة الله. مسألة الشرك لا فصال فيها. وهنا ضرب مثل للتوحيد بأثره العجيب، فقال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كلمة التوحيد، لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وإحنا شرحنا في الحلقة السابقة الجزء الثاني من الشهادة، أشهد أن محمدا رسول الله، لكن الجزء الأول أيضا له أصول قواعد، وأصول تختلف عن أصول الجزء الثاني. فلما نقول أشهد في حق الله غير أشهد في حق رسول الله، مش ده وقتها، لكن ان شاء الله ربنا قدم ان لها دوره في قصه تقدم ان شاء الله. الشاهد يا اخواني ضرب مثل بايه؟ باعظم شجره عرفت في التاريخ، النخله. خلقها الله خلقا يختلف عن كل الشجر. اولا لها اصل ثابت ليس له مثيل، يعني جذر النخلة يمتد في الأرض يوصل لأعماق بعيدة جدا، لدرجة بعض يعني احنا جميل مقطع جزء منها، لكن الجذر نفسه ممكن يمتد بطول النخلة تحت الأرض، وده اللي خلاها عود واحد لا تؤثر فيه الرياح. الرياح تعصب من شد شجر، النخلة تميل مع الريح وترجع تاني، والأصل ثابت تحت. النخلة الوحيدة لكل ما فيها خير كله، وعلى الغذاء كامل ممكن يستغني بها الإنسان عن كل أنواع الأطعمة، بل عاش الصحابة بها سنين عمرهم أو جلها. حديث عمر بن الزبير قال في البخاري، قالت عمتي عائشة، خالتي عائشة: والله ما شبع آل محمد، ما شبع آل محمد من خبز الشعير قط. وقالت كان يمر علينا هلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة من شهرين لم يوقد في بيوت رسول الله نار. قال عروة فقلت يا خالد فماذا كنتم تأكلون؟ إذا ما كانش تولع نار لا طهيت بيضة ولا أي نوع طعام. قالوا إيه؟ قالت الأسودين، سمتهم الأسودين، التمر والماء. أول نهار التمر وآخر نهار التمر وانتهى اليوم على هذا. وبعدين طبعا بياكلوا تمر يعني احنا ممكن ناكل تمر نشفى؟ لا، لأن النبي كان ممكن يفطر سحوره وإفطار في الصيام سبع تمرات. بيعيش بقى يوم سبعة بس. طبعا كانت بالنسبة لنا عقليا مستبعد جدا، لأن نبقى صايمين ممكن واحد يقوم بطول تمر ولك السنة تصوير لك ما جيبهاش. نسأل الله العافية. الشاهد يا إخواني الصحابة وجدوا المسلم هذا، وكل شيء في حياتهم بني عليها. فالنخلة خيرها خير يعني وارث جدا جدا جدا، دار تعدد في فضلها فضائل لا تكاد تحصى لا تكاد تحصى، هذه كبير جدا. ليفها استخدموه في التنظيف، استخدموه وسائد. الوسائد كان من عرش الله أذن حشوها ليف، ليف النخل. خشبها اللي بيقطع اللي بيسموه الجميف لنارهم، ومن احسن الخشب اللي بتوقد فيه النار، سريع في اشتعاله في نفس الوقت بيبني نار عالي جدا. جذع النخل نفسه جعلوه اعمده بنوا عليها البيوت وجعلوه حادث سقف على البيوت كلها فوق. الجليد جعلوا منه الأسقف وجعلوا منه الأسرة الكراسي. السعف جعلوا منه جل الآنية. حدث وإحنا شرحنا تمرة النخلة بس ذكر فيها أربع كلمات في القرآن، النقيق والقطمير والإلحاف والفتيك، كلها في التمر. الحقيقة تمر لكثرة خيرها ولشدة ثباتها.
لكن هنا فجأة الأحتفة جاءت في مجال التثبيت. إزاي ربنا ثبت النخلة رغم ارتفاعها العالي جدا جدا، ممكن تفوق كل نخل في ارتفاعها، يعني بعض النخل ممكن يوصل لمئة متر عالي جدا، ورغم ارتفاعها أشد العواصف تتمل معها وترجع تاني. التثبيت ده من الله. إذا قال وضرب الله مثلا كلمة طيبة، كلمة التوحيد، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربك. ونقول تؤتي أكلها كل حين، الحين قد إيه؟ غير سنة وغير ستة أشهر. لكن المشهور عند أغلب النخل إنه تطرح مرة كل سنة. لكن الحقيقة حصلت ظاهرة عجيبة. سيدنا أنس بن مالك دعا النبي له بالبركة في المال والعمر والولد سلسة، فعشنا أو 20 عام، رزق خلالها ب135 بطن من نسائه، 35 سقط و100 موجود. سيدنا أنس كان عنده 100 من صلبه، مش من أحفاده، من صلبه هو شخصيا. ها احنا فين؟ سلامة. ها في البربيس، كل واحد داخل وراه نص ولا 100. كان له بستان يطرح في السنة مرتين، كل ستة أشهر في الصيف والشتاء. والله خدنا أنا قعدت جاري تمر المدينة دعي له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في تمرهم وصاعهم. صاع النبي مكياج زي زبائن مكياج، لكن تخلو تشعر مش عايز يخلص. سبحان الله، التمر في الدنيا كلها بيطرح على 7 سنين، في المدينه بعد سنه تلاقي النخل يا دوب طلع بس جزءها في الارتفاع دي وتلاقي طرح. طرح عندنا في مصر بيجيب 7 سنين، الجماعه بتوع النخل عارفين. آيات من آيات الله يراها النظر، يراها النظر. رب العباد ضرب هذا المثل ليبين لنا كيف أن هذه الكلمة لها أثر كبير جدا 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 في تثبيت أهلها. يا الله، الله يرحمه، رجل يعني عارفه وأنا طفل، وكان علامة فارغة لأن كان عماد من أعمدة المسجد، لا يفوت صلاة، كان يصلي بيه يخطب الصلاة بعد الفجر. فكان له دعاء أول مرة كنت أسمعه، وقعدت أتحرى عليه إن لقينه سبب ما عرفتش. لما يجي يخطب الصلاة يقول لا، بعد ما يسبح ويحمد هلل لا إله إلا الله محمد رسول الله حق وصدق وإيمان ويقينا، اللهم ثبتنا رب بقولها وانفعنا رب بفضلها واجعلنا رب من خير اهلها. دعاء دعاء حقيقي صحيح معنى، وقال شو سيبها لو مين، لكن قعدت ادور عليه لقيته سند ما لقيتش، لكن دعاء طيب. اللهم ثبتنا رب بقولها وانفعني رب بفضلها واجعلني رب من خير اهلها. التثبيت لكلمه التثبيت اخوانا له اثر عجيب جدا. كل المواقف الحالكة ما لم يثبت العبد لكلمة التوحيد زاخ، لذا عقب الله عليه بعد ما ضرب هذا المثل للمؤمنين، ضرب مثل للمجرمين الكافرين، وضرب وكلامه كله والهرس بتاعهم كله والإعلام بتاعهم كله ده مثله. قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. مثلنا ليه؟ قالوا نجيلة هنزحلق، النجيلة هجر لكن تسحب بالعرض كده وبالطول كده وتطلع لك فروع ضخمة جدا وكتيرة جدا وتعمل جذور. الجذر قد ايه؟ تلاقي شعريتين كده تشدها تطلع شعريتين. تنبسط جدا في الأرض، والفلاحين يكرهها جدا، مع يعني الجماعه بتوع اللاندسكيب الحاجات دي يحبوها جدا. الزمحيه رائعه جدا لان انتشرت في الارض بتقتل الزرع. بتوع اللاندسكيب عايزين يجروا عليها ويحطوها عليها تمشي معاها. لكن حتى اللاندسكيب اللي كانت جايبينها طبقه بيفلوها بقت نجيل خلصت. اخرها ايه؟ هو تحتيها حبه رمله مش هتبص دونها في رمله، هي على وش الارض. يتقل اجتثت من فوق الارض. ما لها من قرار. اي حد شدها لو عيل صغير شدها تطلع. تطلع من دورها. مثلت بكل كلام خبيث يطلع من الناس. ثم عقب الرب على الخلاصه فقال يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. خلي بالك التثبيت ده مش مرة، التثبيت ده للأبد. كيف يثبت قلب الإنسان على الإيمان للأبد؟ يا إخواني هذه أعظم نعمة في الوجود، ولا يؤتاها إلا من تفضل الله عليه بفضله. لذلك كانت بغية عند الصالحين والمرسلين، بغية غاية ما فتئت ألسنتهم من طلبها، ما توقفت التثبيت على الحق. لذا تقول أمنا سلم أم المؤمنين حتى في مسجد، قالت كان جل دعاء النبي، جل يعني أكثر ما يدعو به ربه، أكثر ما يدعو به اللي شغل باله الآية، كان جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. التثبيت من الله. الآيات فتحت لنا الباب. التثبيت في دلوقتي وعند الموت ويوم البعث. فالآيات عرضت لثلاث مواقف رغم ان ده ربع واحد. جاب كل موقف. الموقف الأول قال ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. النتيجة إيه؟ ثبتوا. قال وأحلوا قومهم دار البوار. المصير فين؟ جهنم يصلونها وبئس القرار. جاب بدايتهم ونهايتهم. دول أصحاب إيه؟ الكلمة الخبيثة. راحوا فين؟ لا استقامت لهم الدنيا ولا استقامت لهم الآخرة. وضرب مثال لمن ثبت. سيدنا ابراهيم كيف انه ثبت لوحده 60 عام في دوله لم يؤمن به واحد الا في اخر ايام عم بيسال دروس وده بها الدوله من راسها الى اقل نصفها وجه النمرود وجه كل عليه القوم الفلاسفه والعلميين والليبرال كل فئات، كل طوائف الموجودة في العصر. عباد القمر وعباد الكواكب وعباد النجوم وعباد الشمس خدهم فريق فريق، ما سابش واحد. واجه العامة والرعاء عباد الأصنام. واجه الأقارب والأبعاد، أقرب ناس إلى أبوه. كيف ثبت؟ وليس على أرض العراق في هذا التوقيت مؤمن غيره. إذا ضربه الله مثلا لمن ثبت على كلمة التوحيد بل جعله قدوة لأهل التوحيد. فقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان المشركين ها هداه واجتباه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة إلى أن قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. لذا سن النبي له كل يوم في الصباح المساء نقول أصبحت أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة التوحيد وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. ربط لنا كل القضية من أولها لآخرها وكل ما احتجنا فيه. فطرة الإسلام هي إيه؟ التوحيد وكلمة التوحيد وعلى دين محمد المبنى على التوحيد وعلى ملة إبراهيم التي قامت على التوحيد. إذا ندرك قضية إبراهيم سيدنا إبراهيم سبب الأخلاق شيء يذهل شيء يذهل بل ضراعته كلها لهذا رغم أن أولاد المسلمين وموحدين وأنبياء الدين إسماعيل وإسحاق يقول الحمد لله هو وهابلي على الكبر ما بقولش هو صغير على الكبر إسماعيل وإسحاق لأن ما أنجب إلا بعد ما عدى 120 سنة يعني اثنين جم هو 120 بعد 120 رزق سيدنا إسماعيل وبعد 13 عام رزق إسحاق ما رزق بإسحاق إلا بعد قصة الذبح فسيدنا إسماعيل ظل وحيده 13 سنة فلما يقول له اذبح وحيدك ما ينفعش إسحاق الوحيد وإن جاء في نص التوراة اذبح وحيدك لكن في القرآن صرح بأن اللي أمره ذبحه إسماعيل وعشان يميز القرآن بالاثنين سيدنا إسماعيل اشتهر بحلمه وإسحاق اشتهر بعلمه فلما تقرأ آية إنا نبشرك بغلام عليم يبقى إسحاق حليم يبقى إسماعيل واضح المعنى؟ وقال إني ذاهب إلى ربي سهلين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم يبقى مين؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك يبقى الكلام كله على مين؟ لأن للأسف الشديد أنا بقى يعني أو لبس علماء أفاضل وجاروا أهل الكتاب فقال لك لا ذبح إسحاق إسماعيل أنا ما وصلت لكن الرد الآن نفسها ها اللي ورد فيها قصة الذبح فلما بلغ مع السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله مصابين فلما أسلم وتله الجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نزل المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم ها وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عباد المؤمنين وبشرناه بإسحاق يبقى البشرى بإسحاق ذات إمتى؟ بعد قصة الذبح فكيف يكون ذبيحا؟ ينفع؟ طيب لما جاءت البشرى بإسحاق للسيدة سارة ما جاتلوش به لوحده ده جات به ويعقوب لما جاءت الملائكة السيدة هاجر أول ما عرفت الملائكة أول سيدة سارة أول ما لأن قدموهم طعام سيدنا إبراهيم فما أكلوش فأوجس المخيف قال لا تخف الملائكة وبشروه بغلام عليم كل البشرات اللي جت وحضرت فيها سيدة سارة قال بغلام عليم مبقاش حليم رب العباد يقول فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم امتى؟ الآية الثانية قال فضحكت أين ضحكت؟ طبعا كلنا فهمنا ضحكت يعني ابتسمت لا ضحكت حاضت من أسماء الحيض الضحك فيقال ضحكت المرأة يعني حاضت ويكرن عن الحيض بالضحك لكن احنا في البطاطا ضحك علينا كهقاها وكرس ها فلما قال فضحكت فبشرناها يبقى ما جاءت البشرى الا بعد ما ربنا احدث في هذا امراه عدت الميت وعقمت لعمرها حينها انقطع انت في الاربعينات بعد ما تعد الميت تلاقي نفسها مره حاضت حاضت يعني معناها الرحم تهيأ لها جاب يعني دي بويضه تكونت فعندها رفضت يقول تعالى فصكت وجهها رفضت يقول ابن القيم تعليقا وهذا يدلنا على عجلة المرأة وعدم تقدير الأمر عشان لما تلاقي حاجة زي كده واحدة تبشرها انها تولد تخلف تتفوت تولد ها تلطم فصكت وجهها وبعدين قال وقال عجوز عقيم ما قالتش انا عجوز عقيم يقول ابن القيم وهذا لأم النساء يستحيل تكبر نفسها. انت سن الكلام بتقول له انا اصغر من فلان، لكن تديك السن الحقيقي تبقى انت عايز ما تلحش عليه، عديه. هذه فطره النساء. ان وقع هذا بالسيدة ساره ودي من اعقل النساء، يبقى نسواننا فين؟ زي كيف اسماء عشان تقول انت خطيت الستين تبقى كفه. ها؟ فيا ولادي كبرتي كبرت لو اصغر منك واصغر منك انت فين مني؟ ها؟ فبلاش تنازع بالله عليكم. طبيعه المراه هكذا. ابت ان تتحدث عن نفسها وكان الحديث لا يخصها. فقالت عجوز عقدت وكان العجوز العقيم واحده ثانيه خالص غيرها. مش كده. إذا ندرك هذا المعنى. يقول تعالى عندها فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. للشاهد. إزاي تبشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ثم يقع قصة الذبح لإسحاق؟ إذا كانت عارفة أن هيولد يعقوب يبقى يذبح. استحالة يذبح. استحالة يذبح ولا تبقى تمثالية لعبة الغمامة. مبشرة ان في ايه بيقول الاسحاق اولاد يعقوب وبعدين تحصل له قصه. يا اخوانا الكلام ده مستبعد تماما. مخصوص القران هذا ظاهره. انا بس سكت الرد عشان يبقى ايه الصوره ثابته في صدوري. يقينا من ذبيح اسماعيل مش اسحاق. والنبي لما قال انا ابن الذبيحين حتى لو كان حديث ضعيف لكن المعنى صحيح في حقه. فالذبيحين اسماعيل وابو عبد الله. لما سيدنا عبد المطلب نذر انه رزق 10 اولاد يذبح واحد منهم. جه 10 فقرع من اولاده وجت على عبد الله ابو رسول الله. عمل القداح 3 مرات كل مره تطلع عليه. قال طب اعمل ايه؟ قالوا افتريه. فعمل له قداح مره ثانيه يفدوه كم جمل؟ يحط 10 قصاده تطلع القرعه على عبد الله. لغاية ما وصلت ل 100 جمل. ضحى عبد المطلب ب 100 جمل فداء لابنه الذبيح. رقم 2 عبد الله. فلما قال انا ابن الذبيحين معنى صحيح حتى كان في حديث في اسناده مقال. مش كل حديث يا اخوانا في اسناده مقال يبقى ضعيف ولا موضوع. لان قد يكون الضعف من ضعف ذاكره الرب. وده وان اهل العلم تكلموا فيه. ليس هذا وقت تفصيل الحديث الضعيف وقد يبقى ضعيف وقد يبقى. إذا ندرك هذا المعنى. سيدنا إبراهيم كيف ثبته الله عز وجل في كل مواقفه؟ يرزق بابنه الوحيد، يؤمر بذبحه لنفذ أمر الله. كيف ثبت لو أي واحد فينا حد قال له بس مس ابنك بقلم يعملها؟ يموت وما عملهاش. لكن يذبحه وبإيديه وابنه الوحيد اللي جه بعد 120 سنة؟ يا اخواني ما فعله سيدنا ابراهيم شيء لا يتخيل اصلا. بالعقول كلها استوعب. عقول البشر لا تستوعب الا فوق طاقه البشر. فهذا البلاء العظيم والبلاء المبين اللي عاش فيه سيدنا ابراهيم لكن ثبت في كل المواقف. اليوم اللي شرد فيه جاءته البشرى باسحاق. وبشرناه باسحاق نبيا وباركنا عليها وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. واضح المعنى؟ بل منهم جل الانبياء اللي عقب قالوا ولقد مننا على موسى هارون كل ده من ذريه اسحاق وغيرهم. الشاهد يا اخواني ان رب العباد ذكر بعد ما ذكر الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار ازاي الكلمات الخبيثه كانت هذه نتيجتها. ذكر مثال سيدنا ثم أتى على مثال ثاني لحظة الموت. قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أصحاب القبر الخبيث ربنا يسيبهم هيستمتعوا في الدنيا ويتسلطوا على العباد ويحكموا ويذلوا العباد ويقهروا العباد ويسرقوا أموال العباد. طب رأيت أنت؟ رأيت اللحظة دي؟ لو أفلتوا في حياتهم الدنيا هيفلتوا من الموت؟ قال ولا تحسبن الله غافل عما عمل ظلم. اللي ظن أن الله غافل عن الظالمين أساء الظن بالرب. الرب بين هذه الحقيقة كأدقى ما يكون بها. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم. يبقى حد أقصى يوم هيعودوا فيه غد إمتى؟ غد موت. فيه ظالم أفضل من الظالمين، هيموت أو مش هيموت؟ ولا حد هيفلت؟ شفت في حياتكم كلها ظالم أفلت؟ فلان ده زي القطر بسبعة أرواح، حتى لو بسبعين روح هتطلع مش هتطلع؟ هتطلع. اوعى تفكر ده ربنا بينظره مره واثنين عشر، لكن عشان ياخده كما جاء في الصحيح ان الله لا يمهل الظالم حتى اذا اخذت لم يفلت. لحظه الاخذ مش هيفلت منها. الرب وصفها تفصيلا، قال ولا تحسبن الله غافلا عما الظالمون انما يؤخرهم ليوم. صفته ايه؟ احنا يا اخواننا ما بنحسش بهذا معنى الخطير. اليوم تشخص فيه الابصار. ليه؟ هنستعد ليه؟ لحظه يا اخواني فارقه في الحياه وخطيره جدا جدا جدا. تخيل انت طول عمرك ما رايت ملك، ولحظه الموت هتشوف ملك، ومش اي ملك، ملك الموت. والراجل ما تشوف حجم سيدنا جبريل، راسه تحت العرش وقدمه في سبع ارض ويسد ما بين الخافقين. في حديث حسن رواه معين في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ليله المعراج لما راى ملك الموت سال سؤال عجيب، قال يا ملك الموت انت جالس مكانك في العرش، كيف تقبض في لحظه ارواح الاف الاف الخلق؟ ملايين في لحظة واحدة. ازاي تقدرهم؟ قطعتهم كلهم في لحظة واحدة وأنت واحد وفي مكانك تحت العرش ما نزلتش. فعلم النبي هذا الدرس، قال يا رسول الله إذا أذن الله بانتهاء آجال هؤلاء هتك الستر الذي بيني وبينهم. هتك إيه؟ ركزوا معايا. هتك الستر الذي بيني وبينهم فرأوني جميعا وهم في أماكنهم وأنا في مكان هذا، فمن رآني منهم لا ينطق بعدها. مش عايز أتكلم خلاص، خلاص انتهى كل شيء. من رآني منهم لا ينطق بعدها. يعني ايه؟ ايه الستر ده؟ الستر نفهم شوي. رب العباد قسم الحياة لثلاثة أنواع من الحياة: حياة الدنيا، حياة البرزخ، حياة القيامة والخلود. دول ثلاثة أنواع مش حياة واحدة. وسماهم رب العباد في القرآن نشآت. يبقى في نشأة أولى، نشأة ثانية، ونشأة آخرة. دول كم نشأة؟ ثلاثة. قال تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. طب احنا عارفين؟ قل وننشئكم فيما لا تعلمون. عطفونا بإيه؟ بالواو. فالعطف ده مع الموت، قدرنا بينكم الموت وننشئكم فيما لا تعلمون. يبقى هذه نشأة تبدأ مع الموت. يبقى الموت نهاية ولا نشأة؟ طب النشأة دي ايه؟ دي النشأة الثانية. لذا عطف بالواو، تبدأ مع الموت، قدرنا بينكم الموت وننشئكم فيما لا تعلمون. خلي بالك من فيما لا تعلمون دي، هنجيبها تاني. فالنشأة الثانية تبدأ مع الموت. طب بعدين؟ عايزين تتأكدوا في نشأة ثانية؟ قال ولقد علمتم ان الشيخ يقول فلولا تذكروا ايه مش عدولة عدنا الدول طيب ثم عقب في وضع اخر الله يفضل او لم يروا كيف يبدو الله الخلق سمعينه انت عيده قال ثم الله ينشئ النشأة الآخرة فعطف بإيه؟ بثم الواو تفيد المعية وثم تفيد العطف مع التراخي يبقى النشأة الآخرة بعد ملايين السنين في حياة البرزخ كلها يبقى عندنا النشأة الأولى حياة الدنيا الثانية عند الموت حياة البرزخ الثالثة يوم القيامة ايه الفرق من ثلاثة؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: النشأة الأولى لحظة التحام الروح بالبدن. وزي تبدأ الحياة من هذه اللحظة. ها؟ نص الحديث صحيح: ليجمعن أحدكم في رحم أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح الروح ويكتب أجله ورزقه وشقي أم سعيد. اللحظة دي بداية النشأة الأولى. طب بعدين لحظة الموت بداية النشأة الثانية إيه اللي يحصل؟ لحظة انفصال الروح عن البدن. ها؟ دي تسمى النشأة الثانية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فالنشأة الأولى أخفى الله الأرواح في الأبدان وأجرى على الإنسان قانون المادة الدنيا والأحداث والأسباب. دي اسمها النشأة الأولى. طب والثانية هي دي هتك الستر. قال أخفى الله الأبدان في الأرواح. البدن هفنة إلا عجب الزلم الوحيد اللي ارتبط بالروح. وطبعا العلماء بحثوا زهنوا إن عجب الزلم ده يحمل كل صفات الإنسان من ألفها ليائها. فينزل عليه الماء كاملين رجال يوم القيامة يجيب كل صفاته اللي كان عليها في حياة الدنيا كما هي لا تخلو بصفة. كل ده معاه بالزمان. آخر عصفور في نقطة الفخر من تحت.
الدين
إيه؟ ها؟
يدور على الدين
إيه؟ الدين إيه؟ العصف هذا كان السبب سموه العصفور. ها؟ وعلى الذنب. فالشاهد يا إخواني الإنسان بينشأ نشأة جديدة من هذه النقطة. حياة البرزخ أخفى الله الأبدان في الأرواح وأجرى على الإنسان قانون الروح مش قانون المادة. قانون الروح زي قانون المادة ولا مختلف؟ يقين مختلف. المادة يحدها الزمان والمكان والروح لا يحدها لا زمان ولا مكان. سلامات.
علمها عند رب.
علمها عند رب، لكن ربنا ادانا إشارات. ادانا إشارات في القرآن. ليه قلنا لا حد زمان مكان؟ أصحاب الكهف نموا قد إيه؟ 309 هجري 300 ميلادي ولبثوا في كهفهم 300 سنين أي ميلادي عند حساب ناس ميلاد وازدادوا 9 من حساب القمر. واحد وذلك حساب القمر يفرق عن حساب الشمسي كل 33 سنة يفرق سنة. يعني زي حالتنا كده ايه؟ اللي يوصل 66 عمره الحقيقي كام؟ 68 في سنتين فرق. فبالهجري هنط سنتين بالميلاد هنقص سنتين. وبعد سهل تحسيبها اللي يوصل 33 يبقى عمره الحقيقي كام؟ 34 لان كل شهر كل سنه في 11 يوم. الشهر يا اخواني إن قانون الروح مختلف تماما. أهل الكهف لبسوا 300 سنين. طبعا سيبك من الفيلم اللي عملناه على الكهف وفاروق لك هم قاعدين الكهف شعرهم طويل وضوافرهم طويلة، الكلام ده وهم. نشوف الإخراج إنتاج وإخراج اليود وأتباعها. يا إخواني لما استيقظوا نظروا لبعض. لو شعرهم طويل وأظافرهم طويل كانوا هيقولوا لهم قد إيه؟ سنين. نسألوا بعض قالوا كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوم رمضان. يبقى بعد ال 300 سنة قاموا على حالتهم التي نم عليه بدليل الآن كم لبسوا؟ قال لبسنا بعضا قالوا بقعد ما لبسوا هم اكتشفوا الموضوع ده اللي لبسوا يشتروا الأكل اللي درارش هم الدرار عملة بس لكن هم على حالتهم تخيل واحد نايم 300 سنة والكلام ده لو قلت لإخواننا يا إخواننا اللي عايزين نحاسب بحث علمي هل وقت سلب الروح بالليل الجسم لازم؟ الليل بترفع وقت النوم بترفع هل وقت النوم مش وقت النماء؟ ظاهر الأمر إن مكسهم 300 عام من غير أكل ومن غير شرب ورب العباد يقلبهم ما تغيرت أجسامهم بأعمى أكلهم مثال ثاني عزير صاحب القرية قرية الكون بنية القدس لما رآها هالكة بعد ما أهلكها المخ نصر قال أن يحيي هذه الله بعد موته هو نبي من الأنبياء وكان في سنك في بداية البعثة 40 سنة 40 سنة وعنده طفل صغير 5-6 سنين الشاهد يقول لما قال أنها يحيي هذه اللي بعد موتها رب العباد يقول إيه؟ فأماته الله 100 عام 100 سنة نوم ثم بعث قال كم لبست؟ يبقى الروح سلبت منه لمدة 100 سنة كم لبست؟ قال لبست يوم أو بعضين لأن أول ما قام قام شكله كما هو ما بقاش عارف اكتشف الكلام ده فين؟ في اللي قدام لا ده الاكل شجع كده قال كم لبست؟ قال لبست يا مرة قال من لبست متعبا فانظر الى طعامك واشرب لم يتسنى يعني لم يتسنى؟ يعني الطعام اللي كان معاه قعد 100 سنة بفضل الله محفوظ لم يتعفن طب دي تدل على ايه؟ على يوم ولا بعض يوم؟ قال له لا وانظر الى حمارك الحمار فين؟ انت سبته لا الحمار عظمه عظم بلي وتحول لتراب الحمار فين هو ده حمل التراب دول ايوه هو الحمار ده قال وانظر الى حمارك وليجعلك آية للناس وانظر الى العظام عظام الحمار ازاي طلع لك فاحياه قدامه ازاي لم العظم وجمعه ورتب عليه اللحم لغايه ما شافه وقف الحمار بتاعه هو هو بس بعد ما شاف التراب عشان يتحول التراب ده عايز كم سنه؟ يقينا 100 سنه. طبعا السلف ذكروا عجيب عن خلاعه بن اسرائيل ان رجع بيته امراته بس انها كام؟ عدت ان كانت 30 سنه بقت 130 ابنه اللي كان 5-6 سنين بقى 106 وهو سنه كام؟ 40 فمروح البيت ابن عجوز كحكوح وهو شباب دخل البيت قلت تعالى مين انت؟ قال انا فلان قال انت ابني قال انت ابويا انت ابويا الناس هتنجب مين اللي اكبر؟ الولد ولا ابوه؟ اللي عرفته يقول ايه؟ كيف انت ابوك؟ ابويا؟ ابوك اذا ندرك هذا المعنى الروح يا اخواني لها قوانين مختلفه تماما لا يحدها الزمان ولذلك يعيش في قبره ملايين السنين ويجي يوم القيامة يقول لبست يوما أو بعض يوم تخيل قبر آدم في القبر قد إيه؟ ملايين السنين ويوم القيامة هيجي لبست يوما أو بعض يوم يبقى حياة الروح يحدها الزمان ولا المكان لما خولة بنت ثعلبة جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وهي جالسة تجادل رب العباد سمع حوارها في لمح البصر نزل جبريل نزل من فين؟ من تحت العرش إلى الأرض المسافة دي قد إيه؟ مسافة 50,000 سنة تعرج الملائكة الروح إيه؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة ينزل دي كلها وكلها حواجز سماوات وكواكب ونجوم سكة كلها مش فاضية مش مفتوحة ينزل من تحت العرش إلى رسول الله في لمح البصر حده المكان مثال ثاني لو نزل بناء على مجموعة أحياء هيموتوا ولا مش هيموتوا؟ طب ازاي قالوا ارواح ملك الموت تحت الحجاره؟ هو ملك الموت هتمنع الحجاره من الدخول؟ سلامات يا اخوانا. لذلك قلنا قانون الروح لا يحد لا زمان ومكان. الروح تخترق الاماكن، لا سما تمنعها لا ارض تمنعها. هتمر هتمر وهتنفذ بروح. وده علم لا علم لنا به. انا قلت بس القران بيدي اشارات عشان يقرب لنا المعنى، لان الامر فوق طاقه الخلق. قال تعالى يسالونك عن الروح، ولكن لا تجد في القران جمع كلمه روح ابدا، مش ارواح ولا مره. ليه؟ لان الروح مخلوق، ربنا الذي خلقه نفخ فيه في من شاء من خلقه. فالروح واحد مش اثنين ولا ارواح، لكن كل واحد خد اللي احسن منه من نفس الروح. نفخ ده نفخ وده نفخ نفخ. البشر والجن والملائكه كل واحد منهم بنفخ من الروح. سرها فين؟ نظامها ايه؟ علمها عند ربي. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيت من الاخرين. لكن لما يعطي القران اشارات يفهم منها على الاقل معنى. وضحت؟ ف تخيل الانسان عند الموت بقى ايه اللي يحصل له؟ يبقى نايم على فراشه وفوق ابن مراته وفوق منه السقف، ممكن في الدور الارضي وفوق منه برج 100 دور، يبقى فوق منه كم سقف؟ 100. وهو نايم على فراشه وفوق ابن امه، رب العباد يهتك الستر اللي بين ملك الموت وبينه. يعني ايه؟ يلغي قانون الماده ويأذن بعمل قانون الروح. ملك الموت تحت العرش وده تحت الارض، هيشوفه وهو نايم مع الولي. نام في حضن الولي ودماغه فين؟ وبصره فين؟ وذلك انت تبقى في عالم وفي عالم تاني. كلنا حواليه. هو في عالم تاني خالص. انا حضرت بعض الاموات يعني الله يرحمه خلي الرجل صالح. رايته. وفي ساعه احتضاره لقيته بدي انجا انجا عايز اجيبها. عايز اجيبها. والله يرحمه احد اخواننا المحامين الافاضل اللي ظل يدافع عن العلماء عمره. عمره. يعني حضرت له مشاهد يعني علماء من علماء الامه كان يروح يدافع عنهم وياخذ من ليه. دي قضيه في حياته. فالرجل لحظه احتضاره اللي بيحكي الكلام ده ابنه، ابن الرجل صالح حساب كذلك وحسين. قال لي لقيته ايه عمال يقول تعالى عايزك. فنزلت لقيت عمال ينطق بشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ورددها باستمرار. فقلت له يا ابني أنت بخير أبي وأنت صحتك كويسة الحمد لله وربنا يثبتك. قال فلما أكثرت على الكلام قال له كم يا ابني؟ لا تكثر علي في الكلام. أنا الآن أرى الملائكة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وفضت روحه. فضت روحه. حدث حاجة مع الصحابة ومع الصالحين كثير جدا. معينة ملك الموت الكل هيشوفه. لذا جاءت هذه الآية لتصف هذا المشهد. أول ما نشوفه إيه اللي يحصل؟ كلنا هنشوفه. بوتك الستر ما عادش الجدر ولا السماوات والأرض حواجز. نام على فراشك وهتشوف ملك الموت تحت العرش. وتشوفه حد سيد جبريل. هيحصل لك إيه؟ عشان الجنين طوله عرضه هتلاقي بصرك ده جحص طلع بره. العينتين طلع بره. الجفنين لزقوا فوق وتحت. لذا يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخره يوم قد تشخص فيه الابصار. وذلك كل الموتى يموت على هذه الدنيا في عين الرحمه. سن النبي لنا ان احنا نغلقها عشان ينزل قبره مغلوق العينين. قال له اسبلها، اسبل الجفن عليها عشان تفك. لكن كلنا نموت على هذه الحاله. تشخص فيه الابصار. تلاقي عينها ركزت، برزت، طلعت بره عشان ترى المشهد، لكن خلاص. النظره اللي تروح مش هترجع.
شيخ
يعني
بصرك اليوم حديد صح؟
ايه؟
بصرك اليوم حديد؟
لا بصرك اليوم حديد ده يوم الخيام.
يوم
لكن دي تشخص فيه الابصار. الايه اللي معانا. ولا تحسبن الله غافلا عما يظنون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم. يعني ايه؟ ايه معنى مهطعين؟ انا في المطر عايز اشوف كل حاجه، فتلاقي الدماغ دي بتجري، حركه في البدايه بتجري، عايز اجيب اللي شايفه ده. ايه ده؟ ايه ده؟ قبل ما يقول ايه ده وينطق تلاقي كل حاجه واحد. مهطعين مسرعين مقنع رؤوسهم. الانسان لما يشوف منظر عيبه بيغبر عينه. ها؟ يعني لو جبنا امراه وواحد مسك قدامها سكينه بيغبر عينها كله. بيحصل ما يحصلش. لكن من هول ما يرى مش يغمض عينه، يقدر يوصل لورا عشان يجيب اكبر مساحه من ملك الموت يشوفه. لان خلاص التفكير العقلي والذهني وزن الامور الكلام ده ممكن نعمله في الحياه العاديه، لكن عند الموت كل انسان طيب. لا فكر ولا عقل ولا حس ولا قدره على شيء. اذا هتعمل عكس المطلوب وعكس المعتاد، مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد اليهم بصرهم، النظره اللي راحت ما ترجعش. وبعدين قال وافئدتهم هواء. القلب الملك المتحكم في كل الجوارح اصبح فارغ، لا قدره له على شيء، لا تفكير ولا عمل ولا حركه ولا حس ولا شيء. في اللحظه دي من الذي يثبت على الحق؟ ملهاش حل تاني. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. بل كثير المفسرين لما قال التثبيت في الحياه الدنيا قال عند الموت. لا، هو الحقيقه مش عند الموت بس، عند كل مواقف الحياه الدنيا، اي موقف عرض ليه عشان يثبت على الحق. ده توفيق من الله بلا زعل. يبقى الثبات مطلوب من الان الى الموت وعند الموت ثم يوم القيامه. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، ان الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. من اللي هيثبت في الموقف ده؟ وترى المجرمين يومئذ مقررين في الاصفاد، سرابيلهم قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، ان الله سريع الحساب. فالثبات في كل المواقف من الله وحده، والحرمان من الثبات عقوبة من الله للعاصي في كل المواقف. واضح الآن؟ يبقى المثل الضرب للتوحيد ده، لما الشيخ الله يرحمه الراجل صالح ده كان يقول اللهم ثبتنا رب بقولها وانفعنا بفضلها واجعلنا من خيرها، يقينا المعنى صحيح. واحنا في امس الحاجه ان نثبت على الكلمه وان ندفع بفضلها وان نكون من اهلها. ماشي؟ اكتفي بهذا الوقت الصعب انتهى والضحى حان. اسال الله تعالى ان يثبت قلوبنا لكم على دينك وان يصرف قلوبنا لكم على طاعته. اللهم انقذ بركوب ثبت قلوبنا على دينك وان صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا والاخره. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا والاخره. اللهم ثبتنا رب بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وصرف قلوبنا طاعتك واجعل خير اعمالنا خواتيمها واجعل خير ايامنا يوم نلقاك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.